بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه في كتاب الحج منه في باب الإحرام، قال رحمه الله وغفر له، قال: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام. قوله رحمه الله تعالى ويحرم عقيبهما، أي عقيب الصلوات. وتقدم معنا أمس أن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه ليس للإحرام راتبة معينة، وإنما إذا وافق ذلك صلاة صلاها العبد فإنه يحرم بعد ذلك، كما حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره. وقوله رحمه الله تعالى وهو أن ينوي الإحرام، هذا معنى الإحرام. ما معنى الإحرام؟ الإحرام أن ينوي الإحرام. ومن الخطأ ما يظنه بعض الناس أن الإحرام هو لبس ثياب الإحرام. الإحرام هو نية الإحرام، أي نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. فلو أن إنسانا لبس ثياب الإحرام في بيته، فلما دنا أو قرب من الميقات أحرم، فهل يكون محرما في هذا الوقت أو يكون محرما بمجرد لباس ثياب الإحرام؟ الجواب أنه يكون محرما بنيته الدخول في النسك، لا بمجرد لباسه لثياب الإحرام. يعني بعض الناس في هذه الأزمان ربما لبس ثياب الإحرام في المطار، يصعد إلى الطائرة وهو قد لبس ثياب الإحرام، حتى إذا مر على الميقات في الجو يكون قد لبس ثياب الإحرام وتجهز فيحرمه في الجو. فمثل هذا إذا لبس ثياب الإحرام فإنه لا يكون محرما ولا يحرم عليه ما يحرم على المحرم. متى يدخل في الإحرام؟ يدخل في الإحرام إذا نوى الدخول في النسك. ففرق بين لبس ثياب الإحرام وبين الإحرام. لبس ثياب الإحرام بصفاتها المذكورة هي من جملة ما يلبسه الإنسان من ثياب الإحرام. أما الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك فهو ركن من أركان الحج أو العمرة. ركن من أركان الحج أو العمرة الإحرام، الذي حقيقته النية للدخول في النسك، النية للدخول في النسك. لذا قال رحمه الله تعالى هاهنا وهو أن ينوي الإحرام. قال: ويستحب أن ينطق بما أحرم به، ويستحب أن ينطق بما أحرم به، أي إذا أحرم بالعمرة يقول لبيك اللهم بعمرة، إذا أحرم بحج مفرد يقول لبيك اللهم بحج، إذا كان قارنا كذلك لبى بالحج القارن، وإذا كذلك متمتعا لبى بالحج المتمتع، وهكذا يعني لبيك اللهم بعمرة بعمرة متمتعا بها إلى الحج. فكما ذكر رحمه الله تعالى ويستحب أن ينطق بما أحرم به، لماذا؟ لأن هذا من جملة الأذكار التي سنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للحاج، وكذا للمعتمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود قال أحرم أو قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من صلاته أحرم، قال فلما صعد على دابته لبى، لبى بالحج، فقال لبيك اللهم بالحج، كان يرفع صوته، وكذلك جاء هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على راحلته لبى، جاء كذلك من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة ومن حديث آخرين رضي الله عنهم أجمعين. فالحاصل أن النطق بما أحرم به هذا من مستحبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعل ذلك، وذهب من ذهب من أهل العلم إلى أنه من الواجبات، والأظهر أنه من جملة الأذكار وليس من الواجبات. لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هنا مسألة، وهي لو أن إنسانا أحرم بحج أي نوى الحج أو نوى العمرة ولم يتلفظ، لم يقل لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة أو ما شابه ذلك، فما حكم حج أو عمرته؟ الجواب أنها صحيحة، الجواب أنها صحيحة. لماذا؟ لأن التلبية من المستحبات. ولو أنه نوى مثلا عمرة وفي التلبية قال لبيك اللهم بحج، كذلك عمرته صحيحة واللفظ لا يؤثر، إذ العبرة بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله تعالى ويشترط، أي بعد أن أو بعد أن يقول لبيك اللهم بحج أو بعمرة أو بحج قارن أو بحج متمتع، قال ويستحب أو قال ويشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذه المسألة يسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألة الاشتراط، الاشتراط في الإحرام، الاشتراط في ماذا؟ في الإحرام، أي في الإحرام بالحج أو في الإحرام بماذا؟ بالعمرة. ومعنى الاشتراط أن يقول الداخل في النسك معتمرا كان أو حاجا أن يقول لبيك اللهم بحج ومحلي حيث حبستني إن حبسني حابس، إن حبسني حابس، يعني سواء كان ذلك الحابس كان مرضا ما استطاع معه أن يكمل نسكه، أو كان سيل ما استطاع أن يكمل، أو قطاع طرق، أو أي شيء من العوائق، أو أي شيء من العوائق. قال جماعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يستحب لمن لبى أن يشترط، يستحب لمن لبى أن يشترط، واستدلوا على الاستحباب بأمرين، الأول ما جاء في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت زبير رضي الله عنها، وقد كانت شاكية كما في بعض الروايات أنها خشيت ألا تحج أو ألا تكمل نسكها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. أو قال لها صلى الله عليه وسلم: قولي لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني حيث تحبسني. فبعض الروايات أنه قال: قولي فمحلي حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني. ومعنى هذا أنها متى حبسها حابس أنها تحل ولا شيء عليها، أنها تحل ولا شيء عليها. هذا معنى الاشتراط، هذا معنى الاشتراط، أنه إذا حصل له مانع ما استطاع معه أن يكمل نسوكه له أن يحل من إحرامه، له أن يحل من إحرامه وليس عليه شيء. فالشاهد أن من ذهب إلى هذا القول استدل بهذا الحديث، وقد جاء من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة ومن حديث آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا القول ذهب إليه عمر وعثمان وعلي وعمار وكذلك ابن مسعود في آخرين من التابعين والأئمة رحمهم الله. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهية ذلك وعدم مشروعية ذلك، وممن قال بهذا القول ابن عمر رضي الله عنهما. وابن عمر رضي الله عنهما استدل على ذلك بأنه لا دليل يدل على الاشتراط، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد حج واعتمر وما علم عنه أنه اشترط، ولا أنه علم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وقد قال لهم: خذوا عني مناسككم. ما علمهم هذا الشيء، فدل ذلك على عدم مشروعية ذلك. وما جاء من حديث ضباعة بنت زبير أجيب عنه بجوابين: الأول بأنه حديث ضعيف، وهذا القول ضعيف لأن الحديث ثابت في الصحيحين، وأجيب عنه بأنه قضية عين فلا تتعدى إلى غيرها ولا يقاس بها غيرها. وأظهر الأقوال والله أعلى وأعلم هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول وسط بين قولين. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما معنى أن الاشتراط يجوز لمن كان حاله كحال ضباعة بنت الزبير، أي من كان يخشى ألا يكمل نسوكه، كأن يكون به مرض كما جاء في حديث ضباعة أنها قالت أنها كانت شاكية وكانت تخشى ألا تكمل نسوكها. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: من كان حاله كحالها، كان شاكيا أو كان مثلا يخشى من قطاع طرق أو يخشى أن لا يصل إلى البيت الحرام أو لا يكمل مناسكه لأمور معلومة عنده، ومع هذا أقدم على الحج أو العمرة، قال: فمثل هذا يشترط ومتى حبس عن البيت فإنه يحل ولا فإنه يحل ولا شيء عليه، فإنه يحل ولا شيء عليه. وهذا القول هو أقرب جمعا بين الأدلة، لأن القول الأول كما سمعتم يستدلوا بماذا؟ بحديث ضباعة، واستدلوا كذلك من حيث المعنى بأن فيه معنى من معاني التيسير الذي جاءت به الشريعة، لأن الشريعة جاءت بماذا؟ بماذا؟ بالتيسير. ومن التيسير أن الإنسان إذا كان مريضا أو به حرج أو يخشى من الحرج شرع له أن يشترط، وهذا من التيسير الذي جعله الله تبارك وتعالى في هذه الشريعة. وكذلك لو نظرنا بمنظار آخر وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولا خلفاؤه كذلك علم عنهم أنهم كانوا يشترطون، ولا كذلك كما ذكر من ذكر من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ذلك، حاشا ضباعة رضي الله عنها وأرضاها، وكان ذلك لسبب وأنها شاكية. فالقول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لعله أقرب الأقوال، وإلا فالقول الأول كذلك قوي، ولا سيما وقد ذهب إليه الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم، عمر وعثمان وعلي. قال رحمه الله تعالى: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، أي من دخل في النسك هو مخير بين هذه المناسك الثلاثة، إما التمتع وإما الإفراد وإما القران، وسأتي الكلام عليها. قال رحمه الله تعالى: وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. هذا قول في المسألة، وقول آخر أن أفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد، وقول ثالث أن أفضلها القران ثم التمتع ثم الإفراد، وقول رابع أن أفضلها الإفراد، ثم الخلاف في التمتع والقران. والقول بأن أفضلها التمتع، أي من قال بأن أفضلها التمتع، استدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع ممن لم يسق الهادي، كما في حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أهدى فلا يحل حتى يقضي حجه، ومن لم يسق الهدي، أو قال: ومن لم يهدي فإنه يعتمر ويحل، فإنه يعتمر ويحل، فإذا جاء الحج أهل بالحج. فكذلك جاء في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر من لم يسق الهدي بأن يتحلل، كأن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه، إذ أنه رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحلل، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساق الهدي، ثم قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لما سقت الهدي ولا جعلتها ماذا؟ عمرة. استدل من قال بأفضلية التمتع بهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها ماذا؟ ولا جعلتها عمرة، أي متمتعا بها إلى الحج. قال: فدل ذلك على أفضلية التمتع، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا الأفضل. ومن قال وأيضا يستدل بأن التمتع فيه أن الحاج يأتي بعمرة تامة ويأتي كذلك بحج تامين، فهو أتى بالعمرة أولا ثم أتى بالحج ثانيا، فأعمال المتمتع أنه يأتي بماذا؟ بالنسكين منفردين، وإن كان في سفرة واحدة فهو أفضل كذلك من هذه الحيثية. ومن قال بأن القران أفضل، أو قبل هذا من قال إن الإفراد أفضل، استدل بما جاء في حديث عائشة وبنحو من حديث ابن عمر في بعض ألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها قالت: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج؟ أهل، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، ما قالت متمتعا به ولا قالت قارنا، قالت بماذا؟ بالحج. فاستدل به مالك رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة على أنه حج منفردا. وإلى هذا ذهب كذلك جماعة من الصحابة رأوا أفضلية ذلك. ومن رأى القران أفضل قال بأن هذا النسك هو الذي اختاره ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، كما جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وادي العقيق، أو كان في وادي العقيق وقال بأن ذلك الوادي المبارك أي وادي العقيق، أتاه جبريل عليه السلام فأمره بأن يهل بالعمرة مع الحج، بأن يهل بالعمرة مع الحج أي قارنا. فقالوا هذا هو اختيار ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يختار لنبيه إلا الأفضل. هذا أمر. وأمر آخر قالوا بأن القارن كذلك يسوق الهدي من بلده، يسوق الهدي من بلده، وفي هذا مشقة واضحة وعظيمة، وكذلك يستمر في إحرامه إلى أن يقضي حجه، وهذا كذلك فيه تعب ومشقة، وكلما كان في العمل تعب ومشقة أي في العبادة كلما كان الأجر أعظم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إن أجرك على قدر نصبك، أي على قدر تعبك ومشقتك. فاستدلوا بذلك على أن القران أفضل، وهذا أقرب، وهذا القول أقرب، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.